أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة 11 في أنه تعالى لا ضب له. قال: والضب، في هذه المسألة يريد أن ينفي الضب عن واجب الوجود. واجب الوجود لا ضب له، وقلنا في الجلسة السابقة أنه عندنا جملة من الأحكام ننفيها ببركة كونه واجب الوجود. نفس وجوب الوجود ينفي جملة من الصفات، واحدة من هذه الصفات أنه لا ضب له. هذا البحث إذا أردنا أن نقسمه نقسمه إلى مقطعين: المقطع الأول، ما المراد من الضد؟ المقطع الثاني، الدليل على أنه لا ضد له بالمعاني التي نذكرها في المقطع الأول. هو فعلا ذكر في المقطع الأول ذكر معنيين للضد. المعنى الأول هو المعنى المشهور عند الفلاسفة، هو المعنى المشهور يعني عند الفلاسفة، هما عبارة عن بحسب تعبيره ما يعاقب غيره من الذوات على المحل أو الموضوع مع التنافي بينهما. قبل أن أشرح هذا المعنى الأول أذكر مقدمة صغيرة، وهذه المقدمة ذكرناها بالبداية، بداية الحكم. يعني ما المراد بين المحل والموضوع؟ الموضوع كاصطلاح والمحل كاصطلاح، ما المراد منهما؟ المراد من الموضوع يعني المحل المستغني. نقول مثلا العرض موجود في موضوع، يعني موضوع العرض يستغني عن العرض. البياض موجود في الجسم، الجسم كان أبيض لم يكن أبيض لا يضره. فلذا الموضوع هو اصطلاحا المحل المستغني عما يحل فيه، هذا يسمى الموضوع. المحل ما هو كاصطلاح؟ المحل هو الموضوع غير المستغني. نعم، قد يطلق على الجامع بين الاثنين المحل، يطلق على المحل على الموضوع وعلى المحل الاصطلاحي، لا مانع. لكن كاصطلاح المحل هو الموضوع غير المستغني. عجيب، هذا له مثال؟ نعم ذكر له مثال، مر معكم المثال في بداية الحكمة المرحلة الثالثة الفصل الثالث. المؤلف هي كلها من ثلاثة فصول، في آخرها قال: الصور تحل في المادة. والمادة ماذا؟ لا يمكن أن توجد من دون صورة، إذ الوجود مساوق للفعلية كما ذكر في المرحلة السادسة بالبداية. ما عندنا مادة من دون صورة، يعني سواء جاءت الصورة لم تأتي الصورة المادة لا يضرها شيء أبدا. المادة بحاجة إلى ما يحل فيها وهو الصورة. هذا المثال الذي ذكر للمحل الذي تحل فيه الصورة وهو يكون بحاجة إلى ما يحل فيه. جيد، لكن بالنهاية محل، لكن بالنهاية محل، يعني أيضا الصورة، نعم، يعني أيضا الصورة بحاجة إلى المادة. هذا الذي كنت أريد أن أقوله، يعني إذا هو المحل فإذا الصورة أيضا تحتاج إلى المادة. ومن هنا درستم في بداية الحكمة بأن كل من المادة والصورة تحتاج كل واحدة إلى الأخرى. ولذا حاول أن يبين، أظن بالفصل السابع من المرحلة السادسة، أن يبين أن نقطة حاجة الأولى تختلف عن نقطة حاجة الثانية حتى لا يلزم الدور، وبينه بالتفصيل مر معكم هذا البحث. إذن هذه كمقدمة. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي فنقول: الضد الاصطلاحي ما هو؟ المعنى الأول، الضد في اصطلاح الفلاسفة، في اصطلاح المناطقة عند هؤلاء، عند أهل العقل، يعني مقابل الضد عند العرف. هذا المعنى الثاني. إذا الضد بالمعنى الاصطلاحي في المنطق وفي الفلسفة بهذه المعاني كيف يستعمل؟ يستعمل على الأمور التي تحل في محل أو تحل في موضوع. هذا هو، تحل في محل قلنا كالصور التي تحل في المادة، تحل في موضوع كالبياض الذي يحل في الجسم. هذا المعنى الأول للضد. المعنى الثاني للضد ما هو؟ الضد بالمعنى العرفي، ما هو الضد بالمعنى العرفي؟ المساوي، تعبيره هو المساوي في القوة الممانع. لنفترض هلأ كمثال واضح نشهده على التلفزيون، بيقولوا مثلا دولتان مش هيك، هلأ صادقا كان الدول العظمى، دولتان من الدول العظمى، تقول هذه ضد هذه. لماذا؟ لأنه في تساوي بالقوى. ممانعة بمعنى أنه لا تستطيع أن تتصرف الأولى بريحتها، بدها تعمل حساب للطرف الثاني. أو لنفترض شخصين متساويين بالقوة، فيقال الأول ضد للثاني والثاني ضد للأول. نعم، ممكن نعبر عنه بالند، ممكن نعبر عنه بالند، لكن التساوي في القوة. مرة الند أحيانا يستعمل بأنه أنا عرفت كيف أنه اثنيناتنا بنفس المستوى، قد نقول نفس المستوى أيضا نفس القوة، سواء قوة مادية أو قوة معنوية. هذا التعريف الذي ذكر في الكتاب، وهو مأخوذ أظن من الإشارات، وهو مأخوذ من الإشارات. الخواجة نصير هو في الإشارات على ما يبدو عندما عرف الضد بمعنى ما عليه الناس عند جمهور الناس، اللهم صل على محمد وآل محمد، عرفه بالمساوي. جيد، إذن عرفنا الآن أن الضد له معنيان، المعنى الأول المعنى الاصطلاحي، المعنى الثاني هو المعنى العرفي. ما هو الدليل على أن الواجب لا ضد له، لا بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني؟ أما بالنسبة إلى أنه لا ضد له بالمعنى الأول، فلأن بالمعنى الأول سواء كان في محل أم كان في موضوع، لكن على كل الأحوال ماذا سيكون الضد؟ هو من الأمور التي تحل، يعني التي تحتاج، ومن الواضح أن الواجب لا يمكن أن يحل في شيء آخر، لا في شيء يستغني ولا في شيء لا يستغني. جيد، ولذا هذا المعنى الأول من الواضح أنه لأنه واجب الوجود، ووجوب الوجود يستلزم الغنى، يستلزم عدم الافتقار، يستلزم عدم الحاجة، لأن هذه صفات الممكن، فهذا معناه أن المعنى الأول للضد مستحيل في حقه. خب، أما المعنى الثاني للضد لماذا مستحيل؟ قال لأنه أثبتنا في المسألة التاسعة بأن الواجب لا مثل له. وماذا عرفنا الضد بالمعنى الثاني؟ المساوي في القوة الممانع. عرفتكم هيك لما بيوقفوا اثنين على الحلبة عادة بيجيبوا المتساويين، هلأ واحد منهم بيربح فليكن، ولكن عادة شو بتكون؟ قواهم المتساوية. ولذا عندك مثلا نفترض وزن الذبابة ووزن الريشي، ما بيحطون، كل واحد بيوقف مع المقابل لإله. فهذا المعنى للضد، المساوي في القوة. يقول لا مثل له، إذا لا مثل له يعني لا مساوي له في قوته. جيد، لا مساوي له في قوته. هذا التعبير طبعا اللي أنت ذكرته لعله دقيق وبيجاوب عن شيء آخر لح أرجع له هلأ خارج الكتاب، ولكن الآن لا مثل له يعني لا يوجد شيء واجد قوة كقوته. لماذا؟ لأنه أثبتنا بأنه لا مثل له. جيد، هل هذا التعبير يعني قد يكون هناك أقل قوة من الله مثلا؟ فليكن، ولكن الضد بهذا المعنى منفي بهذا الدليل. انتهينا عبارة الكتاب اليوم، إن شاء الله درسنا سهل جدا كله من أول إلى آخر إن شاء الله تعالى، لكن فقط هيك يعني نعطي نكهة، هيك نكهة شوي صغيرة خارج الكتاب. بعض العلماء، بعض المحشين توضيح المراد وكلامه جدير بالتأمل، يعني قد يكون صحيح، خالف العلامة هنا وخالف الخواجة نصير في الإشارات. قال الضد بالمعنى العرفي هو كل ممانع كان مساوي أم أقل منه، واحد قوي كتير وواحد منه كتير قوي، لكن يقف في وجهه بيقول له أنا ما بخليك تعمل هيك، ولو أكل أكله، ولو ليس حريفا له، ولو ليس مساويا، ولكن يقال وقف ضده. جيد، وهلأ نحن اللي عم نشهد حتى ما نسمي اللي عم نشهده بالعالم، نعم قد يكون هناك قوة عظمى لكن يقف ضد قوة أقل منا من حيث القوة، قد يقال أقل منا من حيث القوة، ولو كان الآن هيك بين قوسين القوة ليست منحصرة في العسكرية، الآن في حسابات تانية تبدلت موازين القوة من قبل 30 سنة إلى الآن، تبدل التبدل شاسع جدا، ليست المسألة أصبحت بالصواريخ ولا بالطيران، في موازين للقوى قد يكونوا متساويين، ولو كانت الدولة تمتلك ترسانة إلى أول ما إلى آخر، والثانية لا تمتلك ترسانة كترسانتها. مشان هيك عم نشوف الأمور كتير في حسابات. على أي حال لنرجع إلى بحثنا، لنفترض قلنا بأن الضد هو الممانع سواء مساوي أم لا، هل يوجد ضد بهذا المعنى؟ الجواب نستعين باللي ذكره جناب السيد، بابا كل ما عداه ممكن، كل ما عداه من صفات أخذها منه سابقا. يمكن أظن بهذا الدرس بالبدايات يمكن عبرت هذا التعبير تجلي، كل ما في هذا الوجود من صفات تجلي، تجلي تعبير جدا دقيق، تجلي يعني أعطيت القوة من الله لا على نحو التجافي، يعني مش انفصلت. أضرب لك مثال، واحد بيملك مليون دولار أراد أن يدفع صدقة، شال من جيبته $1,000 وأعطاها لشخص، هنا أعطى لكن شو صار بخزينته؟ نقصت. الله تبارك وتعالى لما بيعطي لا تنقص من خزائنه شيء، يعني إعطاؤه عن نحو التجلي، يعني كل ما عند العبد منه ولم يخرج من خزينته، سواء أعطى الرزق، أعطى القوة، أعطى العلم، أعطى أعطى أعطى. إذن القوة الموجودة في كل عالم الإمكان هي تجلي لقوته جل وعلا. أصلا بمثل هذا المورد هل يعقل أن هذا مانع؟ ما إذا تصرف العبد مهما أنا بدي علي ارفع إيدي، هذه قوة، قدرة على القيام، قدرة على الكلام، إن شاء الله الله عز وجل ما يحرمنا هذه الأمور، قدرة على النظر، قدرة على السمع، وهذه قدرة. هذه أصلا لو جمعنا كل قدرة الناس بالنسبة إلى قدرة الله لا تزيد شيء، بينما إذا جمعت قدرة زيد مع قدرة عمر بتزيد، لذا بيتحدوا، ولذا تتحد الدول حتى تزيد قوتها. فلو اتحدت كل قوى عالم الإمكان زائد قوة الله لا تضيف ذرة، لأن كل ما عندها هي رشحة منه، ولذا لا تضيف شيء. بهذا المعنى أصلا لا يتصور بعد ماذا شيء يمانع، أو أصلا لا توجد قوة مقابل قوة الله، لا مساوية ولا صغيرة جدا جدا جدا، إذ لا يوجد شيء إلا هو رشحة منه. نقرأ المسألة 11، في أنه تعالى لا ضد له. قال والضد أقول هذا عطف على الزائد أيضا، فإن وجوب الوجود يقتضي نفي الضد، لأن الضد يقال بحسب المشهور، يعني بحسب المشهور بين أهل المعقول، يعني من مناطق ومن حكماء ومن هاي الكتب وفلاسفة، على ما يعاقب غيره، لأن الضدان هما اللذان يتواردان، يعني يتعاقبان، لأنه مستحيل أن يجتمعا في آن واحد، فيعب عبر شو يتواردان يتعاقبان، على ما يعاقب غيره من الذوات. هذه الذوات ماذا؟ على المحل، هذا مثاله ما هو الصورة، المحل هو المادة، هنا الذات هي الصورة، أو الموضوع صار واضح مثاله الأعراض، مع التنافي بينهما، طبيعي على أن يكون بين هذه الأعراض تنافي كالبياض والسواد، أما لنفترض إذا ما في تنافي في تخالف لا يوجد مانع، كالسواد والحلاوة فإنهما يجتمعان في الدبس في آن واحد، لذا يشترط التنافي، مع التنافي بينهما. هل هناك قيود أخرى ذكرت مرت معكم في بداية الحكمة لا داعي لذكرها، أن التنافي مثلا يبغي أن يكون غاية الاختلاف، ليس فقط التنافي، غاية التنافي. على أي حال هذا بترك إلى محله. وواجب بعد أن ذكر المعنى الأول استدل عليه، أنا بالبداية ذكرت المعاني بعدين الأدلة، هو لا، المعنى الأول ودليله، المعنى الثاني ودليله. بعد أن ذكر المعنى الأول دليله هو واجب الوجود يستحيل عليه الحلول، فلا ضد له، يستحيل عليه الحلول فتكون النتيجة فلا ضد له بهذا المعنى، بهذا المعنى الأول. ويطلق أيضا معنى الثاني على مساو في القوة ممانع، وقد بينا في المسألة 9 أنه تعالى لا مثل له فلا مشارك له تعالى في القوة. جيد، انتهينا من هذه المسألة. المسألة التالية أخواننا الكرام ترتبط في أن واجب الوجود ليس بمتحيز، يعني لا حيز له. في الأخير سيقول من إثبات عدم التحيز يثبت أنه ليس بجسم. جيد، فيثبت في البداية عدم التحيز. كيف يثبت عدم التحيز؟ دليل عدم التحيز له عدة براهين، لكن البرهان الذي ذكر في الكتاب الآن سأكتبه، ولكن فقط أبحث عن شيء مرتبط في شيء سابق لأنه أرجع إليه حتى على السريع. مسألة السادسة 259. نعم، لأن الجسم هو الذي يحتاج إلى حيز، كل جسم يحتاج إلى حيز، فإذا نفينا التحيز نكون قد نفينا الجسمية. تلازم بين التحيز والجسمية، ننفي الجسمية ننفي التحيز طبعا، إلا بناء على قول رده هو سابقا على القول بالجوهر الفرد. قال لا نتعقله في القسم الأول من الكتاب، لم نتعقل جوهر الفرد له حيز ولكنه ليس بجسم. من قبل الجوهر الفرد لكنه لم يقبل الجوهر الفرد، هذا مطلب مرتبط بالكتاب. فإذا بما أنه لم يقبل عقلا الجوهر الفرد يصبح هناك تلازم عقلي ما بين التحيز والجسمية، فإذا نفينا هذا ينتفي ذاك. جيد، فقط شغلة صغيرة. ممتاز، الآن سنستعين بشغل صفحة فقط للإرشاد لإلى صفحة 260. لماذا ليس متحيزا؟ خب ذكر دليل، ذكر برهان. ما هو هذا البرهان أخوتي الكرام؟ تقريبا عبارات الكتاب فقط سوف أرتبها. هيدا يمكن شوبت كثير ولا أنا غلطان؟ أنا ما بدي أقول إذا بردنين أنتو؟ مش بردنين؟ أكيد؟ الدليل على عدم التحيز بداية يقول اتفق، بالبداية يقول اتفق على عدم التحيز من أكثر العقلاء، اللهم إلا من المجسمة. ويعني البحث يعني ضعيف، ولكن لا بأس، عم ندرس علم الكلام، ندرس علم الأقوال ومنبرهن عليها. فإذا اتفق أكثر العقلاء على أنه ليس بجسم، اللهم إلا من، إلا المجسمة. جيد، طب ما هو الدليل على أنه ليس بمت... لأن المجسمة قهرا يقولون بماذا؟ إذا جسم يعني له حيز. ما هو الدليل على أنه ليس بمتحيز؟ المقدمة الأولى ألف قال لو كان الواجب متحيزا لم ينفك عن الأكوان الحادثة. إذا كان متحيز يعني له حيز، يعني طول وعرض وعمق. أحسن، جزاك الله خير. لو كان متحيز فهو لا ينفك عن الأكوان الحادثة. لا ينفك شيء يعني تلازمه الأكوان الحادثة. شو مقصده بالأكوان الحادثة؟ مقصده بالأكوان الحادثة صفحة 260، صفحة 260 من الكتاب، بالمسألة المرتبطة في أن الأجسام حادثة. ولذا هنا سنقرأ بعد قليل في الكتاب يقول كما بينا، أين بين هناك أكوان الحادثة أخوة الكرام؟ يعني الحركة والسكون، هذه أكوان. أكوان لأن كونه في مكان لم يكن فيه قبل قليل يعني تحرك، كونه في مكان كان فيه في الآن السابق يعني ساكن. وهذه الأكوان يعني الحركة والسكون حادثة. لماذا حادثة؟ حتى منفصل كثير ونذكر شيء من جيبتنا. هو أرجعنا إليه سابقا صفحة 260 يقول في وسط الصفحة وأما بيان حدوثهما، يعني حدوث بيان حدوثهما حدوث الحركة والسكون، فظاهر. لماذا ظاهر؟ يقول لأن الحركة هي حصول الجسم، الحركة هي حصول الجسم في الحيز
الحيز بعد أن كان في حيز آخر.
السكون ما هو؟ هو عرفه قال هو الحصول في الحيز،
هو الحصول في الحيز،
جيد، بعد أن كان في ذلك الحيز،
بعد أن كان في ذلك الحيز، يعني في ذلك الحيز نفسه،
جيد. إذن ما هو الدليل؟ يقول الدليل هو مقدمة الأولى، لو كان الواجب متحيزا، إذا هو متحيز خب لا ينفك عن الحركة والسكون اللي هن ماذا؟ أمور حادثة، عن الأكوان الحادثة، يعني لا ينفك عن الحركة والسكون، والحركة والسكون نحن ذكرنا لك سابقا بأنها أمور حادثة. المقدمة الثانية با،
كل ما لا ينفك،
قضية كلية،
كل ما لا ينفك عن الحادث فهو حادث،
واضح جدا. إذا شيء لا ينفك عن الحادث يعني حادث معه، الزوجية بالنسبة للأربعة، الأربعة حدثت، الزوجية لا تنفك عنها، لا ينفك عن الحادث فهو حادث. وقص على ذلك من أمثلة، ما لا ينفك عن الحادث بده يكون قهرا شو؟ حادث معه. تحركت من نقطة ألف إلى نقطة باء، حصلت الحركة، الحركة يعني كوني في حيز آخر بعد أن لم أكن فيه، فإذا في حركة يعني هذا الجسم ماذا حصل؟ صار في حدوث، حدوث بأي معنى؟ حدوث بمعنى أنه وجد في الآن الآخر في هذا المكان لم يكن فيه. وبالسكون نفس الشيء، السكون لماذا؟ لأنه في الآن الثاني سابقا لم يكن في الآن الثاني في نفس المكان، حدث وأن كان في الآن الثاني في نفس المكان الذي كان فيه سابقا. فإذا أيضا السكون، السكون هو الحصول في الحيز، أي حيز؟ بعد الحصول في الحيز يعني في الآن الثاني، بعد أن كان في ذلك الحيز في الآن الأول، يعني في الآن الثاني كان معدوما في ذلك الحيز، بعد أن جاء الثاني هو ما زال في نفس الحيز، يعني حصل وجوده وحصوله في الآن الثاني في نفس الحيز، فإذا يوجد حدوث، فإذا عن الأكوان الحادثة. إذا حادث يعني ممكن، لماذا؟ لأنه لم يكن ثم كان، فهذا الممكن الذي هو متساوي النسبة إلى الطرفين، فإذا أفيض عليه الوجود من الخارج فحدث، فحصل أحد الأطراف وهو الوجود، فالنتيجة فيصبح كل ما لا ينفك عن الحادث فهو حادث. هذه ضم إلى تالي المقدمة الأولى، فماذا تصبح النتيجة؟ لو كان الواجب متحيزا لكان حادثا، لأنه لا ينفك عن الأكوان الحادثة، وكل ما لا ينفك عن الحادث فهو حادث، فتكون النتيجة لو كان الواجب متحيزا لكان حادثا، صح ولا لا؟ هيك بتصير نتيجة هاتين المقدمتين، شو بتصير؟
لو كان الواجب متحيزا لكان حادثا.
الآن منضيف مقدمة جيم، وهي قضية كلية أيضا، لنشوف لو أنت شو بتصير نتيجة النتيجة. يقول وكل حادث فهو ممكن،
كل حادث فهو ممكن،
هذه أنا قبل قليل شرحتها، كل حادث فهو ممكن، لماذا؟ حادث لم يكن ثم كان، يعني خرج من طي العدم إلى طي الوجود، يعني ذاته متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، ولذا كان معدوما ثم حدث ثم وجد، جيد. فإذا شو بتصبح النتيجة؟ النتيجة الأولى مع النتيجة الثانية شو بيصير؟
لو كان الواجب متحيزا لكان ممكنا،
هو شو المشكلة؟ واضح، والتالي باطل للزوم الخلف، هذا هو الدليل. خب نقرأ حتى نستفيد من وقتنا قد ما فينا. يقول المسألة الثانية عشرة، في أنه تعالى ليس بمتحيز. قال والتحيزي، أقول هذا عطف على الزائد أيضا، هذا عطف على الزائد أيضا، فإن وجوب الوجود يقتضي نفي التحيز عنه تعالى، وهذا حكم متفق عليه بين أكثر العقلاء وخالف فيه المجسمة. والدليل على ذلك أنه لو كان متحيزا لم ينفك عن الأكوان الحادثة، وكل ما لا ينفك عن الأكوان الحادثة أو عن الحادث فهو حادث. يقول هذا المطلب وقد سبق تقرير ذلك بصفحة 260. ثم جاء بالمقدمة الأخيرة، وكل حادث ممكن، هذه المقدمة هذه الأخيرة اللي ذكرناها الكبرى، وكل حادث ممكن، لا تحتاج إلى ماذا؟ لا تحتاج إلى استدلال، أصلا واضحة جدا. نعم اللي قبله يحتاج إلى استدلال، ولذا قال ماذا؟ استدليت عليه سابقا. وكل حادث ممكن نتيجة فلا يكون واجبا، هذا خلف. هلا نحن هيك شوي رتبناها أكثر، ولكن نفس اللي ذكره. ثم قال ويلزم من نفي التحيز نفي الجسمية. طبعا كان يمكن أن يستدل بطريق أسهل، تحيز يعني يستلزم الحاجة، الحاجة إلى الحيز، الحاجة إلى المكان، الحاجة إلى الحيز، لأن المتحيز يحتاج إلى الحيز، المتمكن يحتاج إلى المكان، المتزمن يحتاج إلى الزمان. فكان يمكن بهذا الطريق المختصر بأنه ليس متحيز، لأنه متحيز لاحتاج، والاحتياج صفة الممكن يعني المفتقر. وفي الجلسة الماضية قلنا أن الواجب لا يفتقر إلى شيء. على أي حال كلها سبحان الله قد تكون إرشاد إلى الأمر البديهي الفطري بأن الإله ليس من سنخ هذه الماديات.
بالنسبة للحركة والسكون من التقابل بيناتهم عدم الملكة، وبالتالي يمكن فهم
أكيد على عدم الملكة
في الموضوع الذي من شأنه أن يكون
جيد. أظن فيها خلاف حركة، أظن فيها خلاف، بس بالنهاية إذا قلنا عدم ملك يعني من صفات الأجسام.
بس في أجسام غير قابلة
للحركة؟ ما في عنا أجسام غير قابلة للحركة إلا ما يسمى بجوهر الفرد، بس هذا، ولكن أثبت بطلانه سابقا.
جوهر الفرد طيب بالنسبة للقدم
الثاني جسم لا حيز له.
الحركة والسكون عرض مفارق مش لازم، وبالتالي إثبات
هو لا ينفك عن أكوان حادثة. عرض مفارق إذا فارقه الأول وجد الثاني، إذا فارقه الثاني وجد الأول، كلاهما حادثان فهو لا ينفك عن الحادث. حركة وسكون، إذا ارتفع الحركة فهو ساكن، إذا ارتفع السكون فهو الحدوث، فإذا هما شيئان لا ثالث لهما. بس شو؟
ساكن؟
فليكن. ليش لا يقبل الحركة؟ إذا جسم يقبل الحركة لكنه غير متحرك، من أول ما وجدت الشمس نفترض محل لا تتحرك، هي لا تتحرك ولكنها قابلة للحركة. جيد. المسألة 13 في أنه تعالى ليس بحال في غيره، ليس بحال في غيره. بداية يقول هذا حكم اتفق عليه أكثر العقلاء. قلنا نحن اليوم هاي المسائل إن شاء الله سهلة. يقول هذا حكم اتفق عليه أكثر العقلاء، هذا أولا. طب من الذي خالف فيه؟ يقول خالف بعض النصارى، ليس كل النصارى، بعض النصارى قالوا بأن الذات الإلهية حلت في عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه آلاف التحية والسلام. وخالف أيضا بعض الصوفية خالفوا، قالوا الواجب يحل في العرفاء الكاملين، عرف تعبيرهم هن الواصلين، لأن العرفاء درجات ومراتب، العارف الواصل الذي انتهى من السير والسلوك، تعبير الواصل لأنه عملية سير وسلوك وارتقاء. جيد. فالعارف الواصل هو الذي حل به على رأي بعض العرفاء. المصنف يقول هذا الكلام سخيف، هذا الكلام سخيف يعني جدا ضعيف، ولذا كيف يرد عليه؟ يرد عليه الرد نفس الرد الذي ذكر في تلخيص المحصل للخواجة نصير الدين، وعبارة خواجة نصير الدين جيدة لأنه توضح يعني بعض الأمور الصغيرة قد تكون أصلا يعني جيدة واحد يراجعها، هنا بتعطي إطلالي أكثر. خواجة نصير ماذا يقول؟ أنا سأشرح عبارة الكتاب، سأقرأ عبارة الكتاب، المطلب سهل، بعد ذلك سأقرأ ما في تلخيص المحصل، لأن تلخيص المحصل فيه إشارة، سأقرأ ما ذكره الشيخ أبو الحسن الشعراني إن شاء الله في شرحي باللغة الفارسية على متن التجريد، بعد ذلك سأشير إلى رواية من الروايات. يعني صح لا يوجد حلول، لكن المطلب كأن من ادعى الحلول كأننا ما عم نوجه لهم كلام، ظاهر الحلول باطل، لكن البعض يقول أن هناك شيء يعني ليس بهذه البساطة. ما هو؟ نقرأ رواية لنقف عندها قليلا، مش أنا إشارة وأترك التفصيل لكم. بداية، لماذا الله تبارك وتعالى يستحيل أن يحل؟ لماذا؟ كما قال النصارى، بعض النصارى، أو كما قال بعض الصوفية. لأن الجواب، المعنى المتصور من الحلول هو أن الحال يحتاج إلى المحل، وبعبارة أدق لا يستغني عنه، وبعبارة تلخيص المحصل يتعين الحال بالمحل، يعني من دون المحل لا يمكن أن يتعين وأن يتحقق. مثال الواضح ما هو؟ حرارة والبرودة، البياض والسواد، يعني الأعراض. حرارة من دون محل لا يمكن أن توجد، بياض من دون محل لا يمكن أن يوجد. فإذا نعوذ بالله، إذا الواجب جل وعلا حل، يعني الواجب جل وعلا شو؟ ساعدني، يعني محتاج إلى محله إذ لا يمكن أن يتعين. واضح جدا الواجب لا يحتاج إلى شيء. نقرأ العبارة لنقول. المسألة 13، في أنه تعالى ليس بحال في غيره. قال والحلول، أقول هذا عطف على الزائد، فإن وجوب الوجود يقتضي كونه تعالى ليس حالا في غيره، وهذا حكم متفق عليه بين أكثر العقلاء، وخالف فيه بعض النصارى القائلين بأنه حل في المسيح، وخالف أيضا من فيه بعض الصوفية القائلين بأنه حال في أبدان العارفين. عبارة خواجة نصير في تلخيص المحصل أضاف كلمة الواصلين، تقريبا نفس عبارة يعني ليس في أبدان العارفين، يدعو في العارفين الواصلين، لأنه من نهاية العرفان درجات وسلوك، لا العارف الواصل، العارف الواصل، وأيضا الوصول عبارة عن قد يكون هناك مراتب. وهذا المذهب، العلامة يقول، وهذا المذهب لا شك في سخافته. هذا مذهب مولانا الكريم سخيف، يعني في غاية الضعف، لأن المعقول من الحلول، يعني المعنى المعقول من الحلول هو، عبر هنا تعبير الآن أقرأه من قال عند المشهور، لأنه قد تقل في حلول بمعنى آخر، هناك سنقرأ بتخصيص محصل يقول لي كل قل لي ما هو هذا المعنى. المعنى المتصور من الحلول هو هذا المعنى، المعقول الذي نتصوره من الحلول ما هو؟ انتبه هنا في عبارة بطبعتنا ناقصة، كلمة ناقصة مش عبارة، قيام موجود بموجود آخر، بموجود، وهي موجودة في الطبعة الأولى التي بتحقيق الشيخ حسن زادة، بطبعة الشيخ حسن زادة الطبعة الأولى موجودة كلمة بموجود، سقطت هنا، وموجودة أيضا بالطبعة التي عليها تعليقة الشيخ السبحاني، قيام موجود بموجود آخر، على سبيل التبعية، تابع له، تابع له، الحرارة تابعة للجسم لا يمكن أن توجد من دونه، بشرط امتناع قيامه بذاته. حرارة لا يمكن أن توجد من دون الجسم، البرودة لا يمكن أن توجد من دون الجسم. هذا المعنى الذي نتصوره للحلول. خب هذا المعنى ماذا يقول؟ هذا المعنى منتف في حقه تعالى. لماذا؟ واضح لاستلزامه الحاجة المستلزمة للإمكان والمفترض بأنه واجب الوجود. المطلب سهل لا يوجد فيه شيء، كمطلب كتاب، أقرأ ما ذكره الخواجة نصير صفحة 261 من تلخيص المحصل طبعا المعروف طبعا دار الأضواء. شو؟ معروف بنقد المحصل هو ذاته، هو ذاته تلخيص المحصل المعروف بنقد المحصل. ميتين واحد مثل طلعت 260 مش مصورها، خليكم معي عند الكتاب هون. جيد. يقول أقول صفحة 261: ذهب بعض النصارى إلى حلول الله تعالى في المسيح، وبعض المتصوف إلى حلوله في العارفين الواصلين. والمعقول من الحلول عند الجمهور قيام موجود بموجود، هذه تساعد على أن بموجود ساقطة هنا ولو كانت بالطبع اللي قبل موجودة، على سبيل التبعية بشرط امتناع قيامه بذاته. والحلول بهذا المعنى محال على واجب الوجود بذاته، فإن عني به غير ذلك، إذا ما أصبتكم من الحلول معنى آخر فلا كلام فيه إلا بعد تصور معناه. ثم يذكر بعض عبارات للفخر الرازي يستشكل عليه. لاحظوا فإن عني به غير ذلك، يعني لذا عبارة كتاب ماذا قال؟ وهذا المعنى منتفن، ما قال والحلول، هذا المعنى. هلأ هذا المعنى إشارة، إذا أصدقون في معنى آخر بينولنا ما هو، ولذا عبارة الكتاب كانت وهذا المعنى، لذا قرأت عبارة الخواجة. ثم يقول في وسط الصفحة: والحق أن حلول الشيء لا يتصور إلا إذا كان الحال بحيث لا يتعين إلا بتوسط المحل. هذه شرح لعبارتنا وشرح لما ذكره هو قبل قليل. شو يعني بشرط امتناع قيامه بذاته؟ يعني هذا لا يتعين إلا بتوسط المحل، ومستحيل الواجب أن يكون هكذا. جيد، هذا ما أردت أن أقرأه من كتاب تلخيص المحصل. خب لأنه أشار إلى أنه يمكن أن تكون هناك معاني أخرى، ماذا يتصور من المعاني؟ ماذا ممكن أن نتصور؟ أقرأ ما ذكره الشيخ أبو الحسن الشعراني رحمه الله في كتابه شرح التجريد. مسألة سيزدهم: واجب الوجود تعالى حلول در هيت شيز نمي كند. وبعض نصارى قويان در مسيح حلول كارد، وبعض صوفيين معتقد شدان در بدن عارف واصل. لاحظ أخذ كلمة واصل من مين؟ من الخواجة، ليست موجودة هنا. حلول مي كند. وإن بعض البته از عوام صوفياند که كلام رؤسای خیش را ندانستند. يقول هؤلاء الصوفيين من عوام، أما الصوفيين الأكابر لا يقولون هكذا أولا، وهؤلاء الصوفيين لم يفهموا كلام رؤساء. وبهر حال هر که گفته باشد باطل است، كل ما قالوا باطل. چون اگر حلول بمعنى عروض باشد، مانند حرارت و برودت و حرکت، اگر خدای در بدن عارف حلول کند متحیز و مجسم می شود، و اون صحیح نیست. هذا المعنى، هلا هو في الأخير يقول خواجة لم يقصد إلا هذا المعنى. جيد، واضح جدا، ولذا ضربنا مثال الحرارة والبرودة. وأجر بمعنى بلد شيء، الآن يبتدئ بذكر بعض المعاني الأخرى. وأجر بمعنى تعلق باشد، مثل شو؟ ما نند تعلق نفس، نفس ببدان، باز باطل است. إذا قلنا الواجب يحل بمعنى أنه يتعلق ببدن العارف كتعلق النفس بالبدن، يعني تعلق التدبير. النفس شو بتعمل ببدنه؟ هو بتدبر، بتعطي أوامر للبدن، شيل إيدك، حط إيدك، غمض عيونك، روح، تعا، نام، دروس، وهكذا. يقول باز باطل است. خب چرا؟ يقول چون نفس مخصوص بيك بدن است وخداي تعالى اختصاص ندارد. هذا المعنى الثاني. وأجر بمعنى تعلق علات بمعلول، وتسلط وإحاطة وقدرات وكمال استلاء وسلطنات وسلطنته باشد بر قلوب عارفين. يقول إن نوع تعلق وإحاطة خداي تعالى بهمي مخلوقات دارد، وأن را حلول نجويند. المعنى الثاني أن يكون بمعنى تسلط العلة وإحاطتها بالمعلول. يقول أولا هذا لا يسمى حلول، ثانيا ما هذا مرتبط ما يعني ليس خاص ببدن العارف بل مع جميع الموجودات. ثم يقول هم شنين أجر مراد لطف وعناية خاص باشد. المعنى الأخير يعني لطف وعنايته، كيف نقول أن الله تبارك وتعالى عنده عناية خاصة؟ يقول هذا أيضا نفس الشيء، يعني لا يسمى باسم الحلول. وألبتة مقصود خاجة عليه الرحمة در إن كتاب همون حلول بمعنى الذلاث ما نمد عروز حرارة إلى آخره. بقي شيء واحد فقط أريد أن أذكره، وهو هذا الكلام الذي ذكر هو باطل، لكن من يفهم منهم يعني بعبارة رؤساء يريد أن يشير إلى شيء، هذا الشيء لأنه غير قابل لإدراكاتنا نحن عبر بتعبيرات، هذه التعبيرات خلت عوامهم شو يفهموا غلط وياخذوا نتيجة غلط. أقرأ رواية، هذه الرواية في الوسائل جزء 4 مروية في الكافي جزء 4 صفحة 72. هذه الرواية تقول وعنهم مروية بعدة أسانيد، عنهم عن أحمد بن محمد بن خالد، عنهم عن العدة عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن إسماعيل بن مهران، عن أبي سعيد القماط وفق السيد الخوئة، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر عليه السلام إمام الباقر في حديث إن الله جل جلاله قال ما يتقرب إلي عبد من عبادي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به. في هذه المرتبة أصبح سمعه، أنا سمعه، أنا لسانه، أنا يده، ويده التي يبطش بها، إن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته. بدوان قد يقال بدوان، إذا هيك واحد بعده جديد، هذه الرواية منافية للعقل تفيد الحلول، والرواية المنافية للعقل شو بنعمل فيها؟ نضرب فيها عرض الجدار ومن دلنا ماشيين. يبدو أن رؤساء الصوفية بحسب تعبير العلامة الشعراني أرادوا أن يشيروا إلى شيء نظير هذا الذي في الرواية. هذا متى سيحصل؟ إذا أحببته، يعني قبل ذلك لم يكن، قبل ذلك لم أكن سمعه، قبل ذلك لم أكن يده، قبل ذلك لم أكن لسانه، قبل شيء. فقط أحببت أن أشير إلى هذه النقطة لأن هذا مطلب أولا بحاجة إلى فهم دقيق حتى يعرف واحد على ماذا يستشكل. المسألة 14 تأتي معنا، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلمكم الله مولانا الجليل.